أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 145: إذا أقام البعير في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة. خب، كان الكلام في أقسام الحج، وقلنا أنه ينقسم إلى تمتع وإفراد وقران، وقلنا أن حج التمتع هو وظيفة من كان بعيدا عن مكة، وأما حج الإفراد أو القران فهو وظيفة من كان قريبا من مكة، في مكة أو قريبا من مكة في أطراف مكة إلى مسافة معينة تقدمت في الدرس السابق. هنا نضيف، هنا نقول خب، من كان بعيدا عن مكة، مثل الآن شيخ حسين يذهب إلى مكة ويقيم فيها، هو أساسا بعيد عن مكة لكنه أقام في مكة، كان بعيدا عن مكة وأقام فيها، خب الآن متى تصير وظيفته حج الإفراد؟ لمجرد أن يبقى فيها 10 أيام حتى يصير صلاة تمام، يعني مثلا لو متى؟ يقول السيد وبقية الفقهاء يقولون إذا بقي سنتين كاملتين ودخل في السنة الثالثة، واضح؟ ينتقل وظيفته من حج الإفراد أو القران، من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران، أكمل سنتين كاملتين ودخل في السنة الثالثة. لا، ما يتم الثالثة، بمجرد أن يدخل فيها ولو يوم واحد يكفي. إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها. خب شيخ حسين، قبل أن تقيم في مكة منذ 10 سنوات أنت وجب عليك الحج، الآن أنت أقمت في مكة وبقيت 3 سنوات، بقيت 2 سنين وأكثر يعني، خب الآن متى وجب الحج عليك؟ قبل عندما وجب الحج عليك كان الواجب عليك حج التمتع، في حين الآن أنت في مكة بعد مضي 2 أو 3 سنوات تريد أن ماذا؟ بعد مضي 3 سنوات تريد أن تحج. خب هل تحج حج تمتع أو لا؟ يقول تحج حج إفراد أو قران حتى وإن كان وقت الوجوب عليك تمتع، عندما وجب الحج عليك كان الواجب هو حج تمتع. يقول ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، يعني الوجوب كان قد استقر سابقا لكنك عصيت ولم تحج، أو لا، أو أن الحج وجب عليك وأنت في مكة، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، تارة يقيم في مكة قاصدا التوطن إلى الأبد، وتارة لا، قاصد أن يبقى 10 سنوات في مكة. وكذلك الحال في من أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من 16 فرسخا، الكلام هو الكلام، أقمت في قرية مجاورة لمكة المكرمة، أنت من أهل البحرين وأقمت في مكة في منطقة مجاورة لمكة المكرمة، مو نفس مكة لكن قريبة من مكة، بحيث يكون وظيفتك الإفراد أو القران، يقول نفس الكلام هو الكلام، بعد سنتين، بعد أن تنتهي السنتين وتدخل في السنة الثالثة تصير وظيفتك الإفراد أو القران. وكذلك الحال في من أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من 16 فرسخا، لأنه إذا زرع 16 فرسخا وظيفتك في الحج تمت على كل حال، ما تغير الوظيفة. مسألة 146: إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه، شيخ حسين ذهب إلى مكة وأقام لكن قبل أن يكمل السنتين أراد أن يحج حج التمتع، متفقين؟ قبل أصير وظيفة حج الإفراد، إذا كمل السنتين ودخل في السنة الثالثة صارت وظيفة حج الإفراد أو القران، لكن قبل السنتين لا زالت وظيفته حج التمتع. هنا هو أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه، يعني قبل مضي السنتين ودخول السنة الثالثة، قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، قيل، يعني الشيء مو عاجبني هالقول، قول لا أنا ما عاجبني هالقول، لذلك قيل قيل يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل. قيل يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل. وضحنا احنا في الدرس السابق أو الذي قبله ما أتذكر المقصود بأدنى الحل في ذهنكم بعد خلوه، لأن احنا بنحتاج هذا أدنى الحل بعد دائما، يعني أقرب منطقة خارج الحرم يقال لها أدنى الحل. الحرم قلنا منطقة تحيط بمكة من كل الجهات، وإن كان الآن مكة توسعت في بعض جهاتها، تحيط بمكة ولها حدود معينة، منطقة لها حدود وإشارات معينة. خب يقول ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن تردد. خب ما الذي تقول به؟ يقول والأحوط وجوبا أن يخرج إلى أحد المواقي فيحرم منه، وإن كان هو في مصرها لا يكتفي لإحرام عمرة التمتع بالإحرام من أدنى الحل من مسجد التنعيم مثلا، لابد أن يخرج إلى قرن المنازل مثلا أو إلى مسجد الشجرة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقي فيحرم منه. قلنا احتياط وجوبي، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. خب أهل البحرين دائما يجون من قرن المنازل، فالأحوط لك أن تحرم من احتياط. طبعا هذا ترقي، احتياط إضافي هذا، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. خب قرن المنازل فأحرم من قرن المنازل، لا أختار الجحفة مثلا، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بحج التمتع ولو مستحبان، ولو على نحو الاستحباب مو حج واجب. من كان في مكة وأراد الإتيان بحج مستحب حتى ولو كان من أهل مكة، هذا يخرج إلى وين؟ يخرج إلى أحد المواقف فيحرم منها، لا يكتفي بالإحرام من أدنى الحيل. الاحتياط الثاني ظاهره أنه احتياط وجوبي مقتضى العبارة، يعني وإن كان أنا مستغرب أنه احتياط وجوبي، بس إذا كنا نحن العبارة احتياط وجوبي يعني غير مسبوق ولا ملحوق. ما أصوب الخبيثة وعلى خلافه وين؟ هذا احتياط، تطور هذا بعد ذلك، ترقى في الاحتياط، زاد في الاحتياط، ما كان الاحتياط على خلافه. ثم هو قلنا الاحتياط الاستحبابي الذي تكون على خلافه فتوى مو احتياط. خب حج التمتع بعد ذلك يدخل المصنف في حج التمتع. حج التمتع كما اشرنا يتكون من نسكين مهمين، النسك الاول هو عمرة التمتع، والنسك الثاني هو حج التمتع. يقول يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما فقط. شوفوا حج التمتع عندما يطلق يراد به أحد معنيين، غالبا إذا أطلق حج التمتع يراد به مجموع العمرة والحج، وتارة يطلق ويراد به خصوص أحد القسمين، الحج الذي هو أحد القسمين، متفقين يعني؟ الحج الذي هو في ضمن الحج التمتع، يعني حج التمتع يتكون من عمرة وحج، فإذا أطلق له حج التمتع يراد به الحج والعمرة معا، هذا معناه وقد يراد به خصوص الحج الواقع في حج التمتع بالمصطلح الأول، بالإصطلاح الأول. فيكون احنا اذا اطلق يكون نفهم من القرآن انه ما المقصود به، وان كان عادة هو يقصد به مجموع الحج والعمرة، مجموع الحج والعمرة، بس قد يطلق ويراد به خصوص الحج فقط، فيحتاج نفهمها من القرآن. وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج. في حج التمتع لا بد من الاتيان بالعمرة قبل الحج، لا يكفي ان تأتي بالعمرة بعد الحج، لا بد ان تكون العمرة قبل الحج. خب بعد ذلك يرسل فيه صخرة اجمالية للواجبات التي لا بد منها في ماذا؟ في عمرة التمتع وحج التمتع. يقول تجد في عمرة التمتع خمسة أمور. الأمر الأول الإحرام من أحد المواقيت. خب أي مواقيت؟ قال وستعرف تفصيلها الآن بعد فخر سيرين أبواب الكتاب، بعدين أبواب الكتاب بندخل نعرف هذا إلى وين يتكلم عن وين. خب الامر الثاني الطواف حول البيت. خب كيف نطوف حول البيت؟ بالطائرة، الهليكوبتر، لوبسيكل، لوبشنهو، بعد ذلك يأتي. الامر الثالث صلاة الطواف. الامر الرابع السعي بين الصفا والمروة. الامر الخامس التقصير، وهو قص بعض شعر الرأس او اللحية او الشارب. فاذا اتى المكلف به بالتقصير خرج من احرامه، لانه احرم بعد الامر الاول هو الاحرام. اذا اتى به اتى بالتقصير احل من احرامه، خرج من احرامه وحلت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام. يعني هناك امور تحرم بسبب الاحرام وتحل بعد التقصير. خب مسألة 149. خب اذا انتهى الانسان من عمرة التمتع، اذا انتهى الانسان من عمرة التمتع يبقى منتظر الى يوم التاسع من ذي الحجة، فيذهب الى عرفة ويأتي به يحرم، ويذهب الى عرفة ويأتي باعمال حج التمتع. خب يقول يجب على المكلف ان يتهيأ لاداء وظائف الحج فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة. افترض انه شخص الواجب ان تكون الظهر في عرفة، لكن قبل الظهر بساعة اذا ما تحركت قبل ساعتين ثلاث ما تلحق توصل اصلا من الازدحام. صحيح الحركة هذه الان مو جزء من الحج، نفس الحركة الحج هو ان تكون في عرفة، واضح؟ لكن لابد من التهيئ المسبق. وواجبات الحج 13، وهي كما يلي: الإحرام من مكة على تفصيل يأتيها. شوفوا الإحرام من وين؟ من مكة. في الحج نحرم من نفس مكة، نلبس الإحرام ونقول لبيك اللهم لبيك ونتحرك، وتأتي الكلام مكة القديمة مكة الجديدة داخل المحاف المسجد لو ما يشترط، بعد تفصيلها يأتي. الثاني الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام. واضح بعد يوم 9 ذي الحجة يعني يوم عرفة لابد أن تذهب إلى عرفات. من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا إلى المغرب. هذا بعد تفصيله يأتي إن شاء الله في الكلام عن الوقوف في عرفة، وهل أن الوقوف متى الوقوف الواجب، هل هو من الزوال أو بعد الزوال بشيء يسير. هناك خلاف بين الفقهاء، السير السيستاني يتبنى أنه بعد الزوال بفترة يسيرة بمقدار ما يصلي الإنسان ويغتسل، بمقدار ما يأتي الإنسان بالغسل ويصلي الظهر والعصر. يعني افترض أن الغسل يأخذ 10 دقائق عادة، صلاة الظهر والعصر تأخذ كم مثلا 10 دقائق إضافية، أي فرق في الساعة، يعني 3 ساعة إلى نصف ساعة مثلا، هذا هو المقدار اللي يستغرق الغسل والصلاة، مو كذي؟ فبعد نصف ساعة من الزوال لابد أن تكون قد شرعت في ماذا؟ في نية الوقوف. الوقوف في عرفات من اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس، يعني من وقت أذان الظهر، زوال الشمس بعد أذان الظهر هو، مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاة الظهر والعصر جمعان مو مفرقين إلى المغرب، وتقع خب هذا الوقوف إلى المغرب يعني نهاية وقت الوقوف من الزوال، من بعد الزوال بفترة وجيزة إلى المغرب، بعد المغرب لا يجب الوقوف بعد، وتقع عرفات على بعد 4 فراسخ من مكة. درس جغرافيا بعد. خب لا نجمعها دائما، مو واجب تجمعها، واجب. خب لو ان انسان فرق يقول خب بعد صلاة الظهر والعصر اتيت بصلاة اتيت اديت صلاة الظهر والعصر لكن فصلت بينهما بساعتين، اغتسلت وفصلت بينهما بساعتين ثم بدأت الوقوف، ما يصير. فصلت يعني مقدار اذا اغتسلت وصليت كم يستغرق، وجمعت بينهما نصف ساعة، بعد نصف ساعة مثلا يبتدئ وقت الوقوف. اكتفت يا شيخنا. اما اذا فرقت تقول عقب ساعتين انا صليت الظهر وبعد ساعتين صليت العصر، عرفت الان النقطة؟ الوقوف في المزدلفة كثرا من ليلة العيد الى قبيل طلوع الشمس.
واضح بعد ليلة العيد يعني ليلة العاشر من ذي الحجة الوقوف في المزدلفة شطرا من ليلة العيد. سيأتي مزيد كلام الآن، أنا ما أبغى أدخل في بعض الخلافات الشخصية في المسألة لأنها محل أخذ واجب بين الفقهاء كما سيأتي التعرض له من الوقوف في المزدلفة بالذات، خلاف شديد بين السير الخوئي والسير السستاني. وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة، يحدد بعد رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا. الخامس النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق. الذبح أو النحر، النحر يقال نحر الناقة، النحر للجمال، الذبح للخروف والبقر وما شابه ذلك. الناقة تنحر، وهذا بعد يأتينا في وين؟ في باب الذباحة، في صرب الذباحة في الرسالة العملية الجزء الثاني. خب النحر أو الذبح في منى يوم العيد سيأتي مزيد تفصيل له هناك، أو في أيام التشريق. أيام التشريق أي يوم؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أيام التشريق يقال لها. خب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، يعني يوم ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، أي أول العيد مو يوم التشريق. ها خب، والنحر أو الذبح لابد أن يكون في منى، في منى على ما سيأتي إن شاء الله. هاي كلها تفاصيل الآن، لذلك ما نحاول نتوقف أمامها. الحلق أو التقصير في منى أيضا، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما على النساء والصيف. توقفوا شوية ها للتوضيح، نوضحها هنا ونوضحها هناك أيضا إذا أتى وقتها في دروس قادمة. في عمرة التمتع نرجع شوي للوراء، بما إذا أحرم الإنسان متى يخرج من إحرامه، متى يحل من إحرامه؟ إذا قصر. في حج التمتع متى يحل من إحرامه؟ في حج التمتع عندنا ثلاث تحللات، عندنا ثلاثة تحللات. شوفوا عندنا، خلنا نوضح المسألة شوي أكثر شوي. عندنا ثلاث أنواع إحرام، ركزوا وياي. هذا بيجيكم، هذا بشوفونه بعدين واضح، بس إذا ما وضحته الآن اللي ما يلتفت إلى التوضيح قد يغفل بعد ذلك عن هذه الإشارات، وإلا هي مذكورة يعني مو شيء من هذا، مذكورة في ضمن الصفحات الآتية، بيجينا في ضمن الدروس القادمة. بس هذا التوضيح إذا ما نوضحه قد تخفى هذه النقاط بعد ذلك. عندنا ثلاث أنواع الإحرام، كلكم رحتون العمرة المفردة في موشدي، كلكم رحتون العمرة المفردة، عمرة التمتع مثل العمرة المفردة لكن ليس فيها طواف النساء. فبمجرد أن تقصر تحل تماما إحلال تام، لفتكم يعني إحلال حتى للنساء يجوز لك وطؤها. هذا في عمرة التمتع. أما في العمرة المفردة عندك تحللين، التحلل الأول بالتقصير، إذا قصرت يجوز لك فعل كل شيء، كل شيء إلا النساء، بس النساء ليس لك أن تعاشرها. إذا قصرت طواف النساء في العمرة المفردة جاز لك وطء النساء وما شابه ذلك. إذا تفترق العمرة المفردة عن عمرة التمتع في شيء، وهو أن في عمرة التمتع تحلل واحد يحصل بالتقصير، بمجرد أن تقصر يحل لك كل شيء. أما في العمرة المفردة فلا يكفي التقصير، بل لا بد بعد التقصير في العمرة المفردة من طواف النساء. إذا طفت طواف النساء يحل لك كل شيء. يعني في بالتقصير في العمرة المفردة يحل لك كل شيء ما عدا النساء. إذا طفت طواف النساء حلت لك النساء، فعندك تحللين في العمرة المفردة. التحلل الأول عن المحرمات ما عدا النساء، التحلل الثاني عن النساء. واضح الآن؟ خب انجل حج التمتع جيد؟ حج التمتع عندنا ثلاث تحللات فيه بدل الاثنين. انجل التحللات نشوفها، إذا قصر أو حلق جاز له كل شيء إلا شيئين، إلا شيئين، ما هما؟ النساء والطيب. خب في الحج، لا في الحج، حج التمتع. قلنا عمرة التمتع وضحناها شيخنا، قلنا بس بالتقصير تنتهي. الآن كلامنا عن حج التمتع الذي هو أحد الشقين. مسكين الآن كلامنا عن حج التمتع. حج التمتع عندك ثلاث تحللات فيه. التحلل الأول يكون بالحلق أو التقصير. إذا كنت ضرورة راح تحلق، إذا كنت مو ضرورة راح تقصر مثلا، فتتحلل من كل شيء إلا شيئين، النساء والطيب. خب بعد ذلك ستذهب إلى مكة كما تأتي، وتأتي ببعض الأعمال وتسعى، تطوف حول البيت وتصلي الركعتين وتسعى بين الصفا والمروة. إذا سعيت بين الصفا والمروة حل لك الطيب، بقت عليك شنو؟ النسوان. خب هذا النسوان بعد ما تستكمله إلا طواف النساء. وضحت الآن؟ فعندنا ثلاث تحللات في حج التمتع. التحلل الأول يكون بالحلق أو التقصير. التحلل الثاني بالساعي وهو التحلل عن الطيب. التحلل الثالث عن النساء بطواف النساء. شوفوا بالدين هذه بس يحتاج إليها أن تكونوا ملتفتين إلى التحللات الثلاثة. خب ستة، قال الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما على النساء والطيب، وكذا الصير على الأحرف. في كلام بالنسبة إلى الصير أن حرمة الصير هنا هل هي فقط من باب الإحرام؟ هناك من الفقهاء يتحدث عنها في دروس آتية، أن حرمة الصيد هنا، الصيد هنا حرام، لكن هل هو من باب حرمة الحرم أو من باب حرمة الإحرام؟ السيد هنا يقول وكذا الصيد على الأحرف، وكأنما يرى أنه حتى الصيد أيضا يبقى حرام على هذا الإنسان من جهة الإحرام لا من جهة الحرم كما سيأتي. بيجينا نزيد البيان بالنسبة للصيد في هذه، في خصوص هذه النقطة. احتياط وجوبي. نعم. طواف الزيارة السابع هو طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة، يرجع إلى مكة ويطوف طواف خاص بالحج يسمى طواف الزيارة. الثامن صلاة الطواف. التاسع السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضا. العاشر طواف النساء. الحادي عشر صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا. إذا حصل التحلل الثالث بالطواف وصلاة طواف النساء وصلاته. 12 المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض السور كما سيأتي. الواجب أن تراك ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13 في بعض السور سيأتي أنه يجب المبيت أيضا. خب المسألة أو الثالث عشر من الأمور هو رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضا إذا بات المكلف في منى. مو قلنا سابقا أنه في بعض الصور يجب المبيت ليلة الثالث عشر؟ إذا وجب عليك أن تبات ليلة الثالث عشر يوم الثالث عشر يجب عليك أن ترمي. استفدنا الآن المسألة. يقول بل وفي اليوم الثالث عشر أيضا. تأخر شنو؟ خب شيخنا هذا إذا تأخر إلى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت تلك الليلة كما سيأتي. عرف شيخنا؟ خب رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل واليوم وفي اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر. مسألة 150 يشترط في حج التمتع أمور، يدخل الآن في جملة من الأمور التي تشترط في حج التمتع. الأول من هذه الشروط أنية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، ما يحج متردد حج تمتع أو حج إفراد أو حج قران، أحن بحرم عضو ساعتين ثلاث أخرر ما يكفي. النية بأن يشترط في حج التمتع أمور، النية يعني أن تكون ناوية حج التمتع، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، ما يبقى متردد بين حج الإفراد والقران. فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه. نوى حج الإفراد لا يصح منه حج التمتع، أو نوى حجا مرددا قال أنا الآن أنوي الحج وأقرر أنه حج إفراد أو قران أو تمتع بعد ساعة مثلا، نقول لا يكفي. خب اثنين أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، هذا أيضا من الشروط. فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شهر شوال لم تصح العمرة. قبل ساعة من دخول شهر شوال، شهر شوال يدخل بإهلال الهلال، يعني بمجرد أن يرى الهلال دخل شهر شوال. أما قبل الهلال بساعة لا يكفي. الأمر الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة. فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله. يقول أنا بقيت في مكة طوال هذه السنة. نقول لا يكفي، لابد أن تأتي بهما معا في سنة واحدة، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها إلى مكة، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. افترض أن هذا الإنسان أحرم لعمرة التمتع وبقي محرم، لم يأتي بأعمال عمرة التمتع إلى السنة الثانية، أتى مثلا بالطواف والسعي ولم يأتي بالتقصير، واضح؟ قال أنا أبقى محرم بإحرام عمرة التمتع إلى السنة الجاية، السنة الجاية أقصر وآتي بحج التمتع. نقول له ما يكفي. يقول ولا كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. الرابع أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، إحرام الحج من مكة مع الاختيار، وسيأتي مزيد بيان بالنسبة للإحرام. وأفضل مواضيعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة لعذرين أحرم من أي موضع تمكن منه، صار معذور لا يمكنه الإحرام من مكة يحرم ولو من الطريق بين مكة وعرفات مثلا. الخامس أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد. بالتفصيل أنت تحرم لعمرة التمتع وحج التمتع عن نفسك، المسألة منتهية، أو تحرم أنت بعمرة التمتع وحج التمتع عن والدك، تنتهي المسألة صحيح. لكن تأتي بشخصين تقول لأحدهما أحرم بعمرة التمتع، فإذا تعلمنا تقول للآخر أحرم بحج التمتع، نقول لا يكفي، لابد أن يكون شخص واحد عن شخص واحد. أو أنت تأتي بإحرام عمرة التمتع عن والدك وبإحرام حج التمتع عن والدتك، لا يكفي، لابد أن يكون إحرام عمرة التمتع وحج التمتع من شخص واحد عن شخص واحد. فلو استأجر اثنان لحج التمتع عن ميتين أو حيين أحدهما لعمرته، عفوا فلو استأجر اثنان مستأجرة، فلو استأجر اثنان ما يصير اثنان ذاك، ما يصير اثنين لو استأجر، فلو استأجر اثنان لحج التمتع عن ميتين أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك. وكذلك لو حج شخص واحد وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح. مسألة 151، إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجوز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوال. انتهيت من أعمال شنو؟ عمرة التمتع، أحللت من إحرامك، لا يجوز لك أن تخرج من مكة إلى خارج مكة بعد تبقى سجينا في مكة إقامة جبرية داخل هذه المدينة المكرمة مكة المكرمة، إلا أن يكون خروجه لحاجة. هذه الحاجة لابد أن تكون حاجة ملحة جدا، يقول وإن لم تكن ضرورية هذه الحاجة، لكن ولم يخف فوات أعمال الحج، يعني إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، لأنه أنت تخرج بحيث لا يمكنك الرجوع، خصوصا في الزمن القديم ما موجود مواصلات. وفي هذه الحالة إذا علم أن الآن شيخ علي انتهى من أعمال عمرة التمتع، هذه مثلا يبقى لها شوية الكتاب، وأراد الخروج، صارت حاجة يخرج من مكة وأراد الخروج لحاجة، تارة يعلم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها، يطلع ساعتين ثلاثة ويرجع، يروح جدة بسرعة شغلة سريعة، جدة قريبة من مكة، يخلص شغلتين بسرعة ويأتي، يجيب شخص من المطار مثلا ويرجع. خب، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحاج، يجوز له في هذه الحالة أن يخرج بدون إحرام، تطلع بثيابك العادية تروح وترجع. طبعا طبعا مع ملاحظة أن يكون هذا القيد ما ذكره السيد هنا، لكن سيأتي التعرض له في مسألة آتية، لابد أن يكون خروجك في الشهر الذي خروجك ورجوعك في الشهر الذي أتيت بالعمرة فيه، اعتمرت فيه، يعني أنت اعتمرت أتيت بالعمرة فيه ذي الحجة وتتخرج وترجع في نفس الشهر، صرت أنت في أول يوم من ذي الحجة أتيت بأعمال عمرة التمتع وفي اليوم الثاني اضطررت للخروج من مكة، يجوز لك الخروج والرجوع بسرعة ما يضر. أما لو كانت عمرتك في ذي القعدة وأردت الخروج في ذي الحجة تبطل عمرتك بعد، لأنك لابد أن تدخل بإحرام جديد. خب، وسيأتي التعرض لحالك بعد مسألة أيضا. يقول فالأظهر جواز خروجه محلا، قلنا في الشهر الذي أحرم فيها، وإن لم يعلم بذلك، يعني لم يعلم بماذا، أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة أم لا، وإن لم يعلم بذلك يعني لم يعلم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج أم لا، يشك، يقول ربما إذا أذهب لا يمكنني أن أرجع إلى مكة وأحرم، بل أذهب مباشرة إلى عرفات. بل تفتين المسألة، شيخ علي يريد أن يخرج من مكة ويشك أنه إذا خرج الآن وذهب إلى جدة هل يمكنه أن يرجع إلى مكة مرة ثانية ويحرم منها ليذهب إلى عرفات أو لا، لا يمكنه ذلك. نقول له يجب عليك أن تخرج من مكة محرما، يعني تحرم وأنت في مكة وتخرج بإحرام الحاج، تذهب إلى جدة وترجع من جدة إلى وين؟ إلى عرفات مثلا مباشرة ما يضر. يقول وإن لم يعلم بذلك أحرم للحاج وخرج لحاجته محرما، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه، من جدة تذهب مباشرة إلى عرفات. هذا ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا. أنا أتيت بعمرة التمتع انتهيت، والله شوف وحي تعبان، السنة غصة شكلهم الحجاج واجد وحي أحج. يقول لا يجوز أن يترك الحج اختيارا ولو كان هذا الحج حجا استحبابيا. يستدرك يقول نعم إذا لم يتمكن من الحج لعلة، فرض أصابه مرض أو ما شابه ذلك، إلا معينة لم يتمكن من الحج، فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة. خب إذا جعلها عمرة مفردة هو أتى بكل الأعمال إلا طواف النساء، أعمال عمرة التمتع مثل أعمال حج، أعمال العمرة المفردة إلا طواف النساء يزيد، خب أضف إليها طواف النساء وتنتهي، فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. هنا بعض الإشكالات نتركها أيضا. ليش؟ حلت له النساء، هذا هو الإشكال أنا كنت أشير إليه، هنا بعض الإشكالات هو هذا، أنه عندما أحل من إحرام عمرة التمتع وحلت له النساء، يأتي بعض المذاهب، يدخل الفقهاء يجيبون عليها طبعا، منها أنك كانت النساء جائزة لك، فالآن عندما حولتها إلى عمرة التمتع عمرة مفردة صارت النساء محرمة عليك وكأنه إحرام جديد. يقولون عندما تحولت إلى عمرة مفردة هذا يكشف عن أن النساء لم تكن حلال إليك، سجلت يا شيخ، يكشف عن أنها لم تكن عمرة تمتع أصلا، أنت توهمت أنها عمرة تمتع بس هي عمرة مفردة، لأن عمرة التمتع هي التي يكون بعدها حج، هذه ما صار بعدها حج، التفت ياي، هل أتى بعدها حج؟ عندما لم يأتي بعدها حج هذا يكشف عن أنها لم تكن عمرة تمتع بل كانت عمرة مفردة، في غاية الأمر أنت توهمت أنها عمرة تمتع. بل ينكشف، فيجب عليك هنا على نحو الاحتياط الوجوبي أن تأتي لطواف النساء، تخرج الفقهاء هو هذا. مثل انه جامع زوجته قبل ذلك ما معصوم. ليش معصوم؟ ولا توجد اي كفارة. نعم ما انت ما ارتكبت حراما، ما معلوم وجود اثر تكوينه. من يقول وجود اثر تكويني؟ مو كل شيء له اثر تكويني شيخنا. نعم لا لا تعقد روحك شيخنا. خب فيأتي بطواف النساء. مسألة 152، يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته. التفتها مو بعد الانتهاء من أعمال عمرتها، قبل إتمام أعمال عمرته. أتى بالطواف وصلاة الطواف ولم يأتي بالسعي بعد الآن، أو أتى بالسعي حتى لا يصير الفصل بين الطواف والسعي، لأنه يشترط التوالي بنحو معين. حتى سيأتي بأي معنى يشترط التوالي بين الطواف والسعي. خب انتهيت من السعي، لم آتي بالتقصير للآن. يقول يجوز للخروج قبل الإتمام، يقول يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها، يعني إلى مكة على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه في احتياط استحبابي. احتياط استحبابي بعد، واضح لأنه قبله فتوى بعد. المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، تخرج عن مكة إلى مكان آخر خارج مكة. وأما المحلات المستحدثة حتى الآن، مكة توسعت صارت العزيزية دخلت مكة، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، فيجوز الذهاب إليها ولا إشكال. وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها أصلا. ما هذا مكان داخل مكة، أنت في أول داخل مكة هنا. مسألة 154، إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام. شوفوا مو بس لكم سيأتي التعرض الآن، هذا هي المسألة قبل مسألتين مرت الآن يشير إليها. خب انتهى الشيخ علي من إحرام عمرة التمتع، أحل من إحرامه وخرج من مكة، قلنا أنه يجوز له الخروج لحاجة مجدي إذا كان يعلم أنه يرجع لا يجب عليه أصلا الإحرام. خب إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرامين ففيه صورتان. الصورة الأولى خرج بدون إحرام. متى يخرج الإنسان بدون إحرام؟ قلنا إذا كان يعلم أنه يتمكن من الرجوع مجري. خب عندنا صورتين هنا. الصورة الأولى أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتع. مثلا هو أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وسافر في ذي القعدة ورجع في ذي القعدة أصلا، نقول له ما في مشكلة بعد، عمرتك صحيحة ولا تحتاج إلى عمرة جديدة. ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام. إحرامك السابق وعمرتك السابقة تكفي، فترحل إلى مكة وانتهى الآن، فيحرم منها للحج. إذا دخل إلى مكة ووصل إلى مكة وأراد الذهاب إلى حج التمتع يحرم من داخل مكة لحج التمتع بعد ذلك، لا يحتاج بعبارة أدق إلى إعادة عمرة التمتع، عمرته السابقة صحيحة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون رجوعه إلى مكة بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه. مثلا اعتمر في شهر ذي القعدة وأتى بأعمال العمرة وانتهى. خب سافر من مكة، سواء سافر في ذي القعدة أم في ذي الحجة، المهم أن رجوعه إلى مكة كان في ذي الحجة. أراد الرجوع إلى مكة في غير الشهر الذي أتى بالعمرة فيه، هو أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وأراد الرجوع إلى مكة في غير الشهر الذي أتى بالعمرة فيه، يعني أراد الرجوع في شهر ذي الحجة. ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. ليش قلنا؟ لأنه لا يجوز الدخول إلى مكة بدون إحرام، واستثنينا سابقا من خرج من مكة وعاد في نفس الشهر. هذا خرج في شهر أتى بالعمرة في شهر غير الشهر الذي أراد الدخول فيه. نعم يعتمر من جديد عمرة التمتع لأن عمرته السابقة بعد تبطل هنا. خب نأخذ هذه المسألة بعد ونتوقف. من كانت وظيفته حج التمتع، من كانت وظيفته حج التمتع، نأخذها ونتوقف. يلا نأخذها. من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران. مو على كيفك يا شيخ علي تعدل من حج التمتع إلى حج الفراد أو الإقران. ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع. أنت الآن اعتمرت عمرة التمتع ثم ضاق وقتك عن إتمامها، حدثت بك مرض معين وبقيت محرم إلى أن ضاق الوقت. الآن إذا تذهب وتأتي بأعمالك بالطواف والسعي وطواف بالطواف وركعتيه والسعي وتقصر لا يمكنك أن تذهب إلى عرفات، يضيق الوقت. هنا يقول تذهب مباشرة إلى عرفات وتجعلها حجة مفردة. يقول فإنه يقول ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن إتمامها فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد. هذا الشخص ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج. وفي خب الآن نسأل إلى هنا المسألة واضحة بعد ما فيها. خب الآن أي ضيقين؟ خب الواجب أن أكون في عرفات من الظهر إلى الغروب، واضح؟ الواجب أن أكون في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من الظهر إلى الغروب، ويكفي في صحة الحج أن أبقى ولو دقيقة قبل الغروب. لو وصلت أنا قبل دقيقة من الغروب أساسا يكفي. خب هل يجوز لي أن أكمل الأعمال وأدرك قبل الغروب بربع ساعة مثلا أوصل إلى عرفات؟ أنا أعرف إذا أخلص إذا أطوف الآن حول البيت وأسعى بين الصفا والمروة أنتهي من هذه الأعمال ويمكنني الوصول إلى عرفات قبل الغروب بربع ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة. يقول لا، اجعلها عمرة مفردة وأدرك الوقوف بعرفات من أول وقته. سيأتي إن شاء الله أن الواجب في وقت في عرفات هو الوقوف من الزوال إلى الغروب، هذا هو الواجب. لكن الركن منه هو مقدار دقيقة واحدة، يكفي أن تقف دقيقة واحدة يتحقق الوقوف. متفقين المسألة؟ الفرق بين الوقوف الواجب والوقوف الركني. مثل الركوع، مجرد الانحناء هو الركن، لكن يجب فيه الاستقرار. لكن لو لم يحصل الاستقرار ما وصل من غير عمد لا يحصل مجدي. هنا أيضا عندنا وقوف ركني وعندنا وقوف واجب، سيأتي إن شاء الله تفصيله. هنا يحدد حد الضيق، يقول وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف، يوجد خلاف بين الفقهاء. يا أيها السيد السستاني، نحن نسألك عن فتواك، لا نسألك عن فتاوى بقية الفقهاء، أعطنا فتواك، نحن نقلدك مثلا. يقول والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة. إذا لا تتمكن من الانتهاء من أعمال العمرة قبل الزوال يجب عليك العدول، أما إذا تنتهي قبل الزوال فلا شنو؟ لا يجب العدول. وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا عدم العدول. خب من كان فرضه بعد المسألة 156، من كان فرضه حج التمتع، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.